أمير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
المهندس عازي الفقيه ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نستضيف معالي وزير العمل لنفتح ملف العمل في السعودية في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله، وباسمكم ارحب بضيفي معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه. حياك الله معالي الوزير، وشكرا لقبولك دعوتنا.
اهلا وسهلا.
اتمنى منك معالي الوزير انه نتحاور في هذه الحلقه باللغه التي يفهمها المواطن وليست باللغه التي يتقنها المسؤول. اريد ان اتحدث بدايه عن الانجازات التي حققتها الوزاره في عهد المهندس عادل فقيه منذ عام 2010 إلى اليوم. ماذا حققتم؟ أنا أتحدث هنا عن الإنجازات وليس عن الجهود.
في الحقيقة أولا أشكر لحضرتك ولروتانا إتاحة هذه الفرصة لي عشان نتواصل مع عملائنا من الباحثين العمل، من العمال، من أصحاب الأعمال التي مؤتمنة هذه الوزارة على خدمتهم ورعاية حقوقهم. في الحقيقة الإنجازات التي تمت في ثلاث سنوات الماضية هي إنجازات للأمانة. في البداية يجب أن يعترف الإنسان أنها بنيت على إنجازات سابقة. أي مسؤول يأتي على مسؤولية هو يبني على ما فعله من سبقه، فهي إنجازات لا يمكن أن تجير لفترة محددة ولكنها لجهود زملاء سبقوني وزملاء يعاصروني الآن، ونأمل أن نساعد من يأتي بعدنا في تحقيق إنجازات جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى. في مجموعة من الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، أهمها فيما يخص قضايا التوظيف. في العامين الأخيرين بشكل خاص، إذا ركزنا على العامين التي اكتملت فيها البنى المعلوماتية والتحتية لتنظيم نطاقات الذي تم إصداره منذ حوالي عامين ونص، في العامين الأخيرة تم توظيف 723 ألف سعودي وسعودية، صافي توظيف إضافي في القطاع الخاص. هذا العدد يساوي إجمالي ما كان موجود على مدى 25 سنة الماضية في القطاع الخاص وحتى نهاية عام 1432.
يعني السنتين
الأخيرة دي تم العدد الذي تم توظيفهم قرابة 3-4 مليون، هو يزيد في الحقيقة عما تم توظيفه في القطاع الخاص
خلال ربع
قرن. نعم تقريبا. طبعا هذه الأرقام ليست أرقام، أنا قرأت قبل كم يوم أحد الصحفيين في الحقيقة المعروفين بتحققهم ومراجعتهم يثير تساؤل، يقول هذه الأرقام، كان في تعليق على أرقام ما تم توظيفه في أثناء الحملة التصحيحية، إنه هذه الأرقام يبدو أنها مبالغ فيها. الحقيقة هذه الأرقام هي أرقام من واقع سجلات التأمينات الاجتماعية، يعني هناك منشأة قائمة، هناك موظف باسم معين يتم تسديد.
يعني الأرقام اللي أنتم يعني تعتمدون عليها هي الأرقام مش من الإحصاءات العامة أو أرقامكم، هي من التأمينات الاجتماعية.
يعني هذه لازم يكون في مال دفع ويدفع شهريا، ولا يعترف بأنه تم تسجيله إلا بعد أن يكون قضى 3 شهور على الأقل في نظام.
سنقش أنا بعد قليل هذه الليلة، لكن أنت تشوف أنه هي التوظيف ونطاقات هو أبرز ما قدمته الوزارة.
هذا واحد إنجاز. الإنجاز الثاني بالحقيقة التحول نحو الخدمات الإلكترونية. في الحملة التصحيحية على سبيل المثال إجمالي ما تم إنجازه من معاملات بالملايين، منها ما يزيد عن 94% تقريبا كان عن طريق الانترنت. يعني 94% من المعاملات هذه اللي بالملايين كان لا يطلب من صاحب المنشأة أو من العامل أن يأتي لمكتب العمل، يستطيع أن يكمل كل معاملاته سواء كان يغير مهنته أو يحصل على رخصة عمل جديدة أو يجدد رخصة عمل قديمة أو ينقل خدماته من منشأة لمنشأة، يستطيع عملها وهو في داره أو وهو في مكتبه
أونلاين.
هذا يعني إذا الذين خدمناهم في مكاتب العمل كانوا يمثلوا فقط 6% من العملية التصحية. تصور الآن لو لم تكن هذه الخدمات الإلكترونية مفعلة بهذه الدرجة لكان الازدحام غير معقول وغير يعني صعب جدا خدمته. فالتحول هذا إنجاز حتى ببعض المعايير العالمية، أن تصل نسبة استخدام الخدمات إلى ما يزيد عن 9%، هذا أعلى من مستويات عالمية كثيرة. هذا إنجاز آخر الحمد لله نحن ربنا وفقنا فيه. الإنجاز الثالث الذي أحمد الله سبحانه وتعالى عليه هو أن هذه الحوكمة الإلكترونية اقتضت شفافية وعدالة، أن أصحاب الخدمات الذين يقدموا على خدماتهم لا يتحكم في هذه الخدمة تقدير شخصي لمسؤول مهما كان مستوى.
قل الفساد
أنا أدعي أن الفساد قل كثير. هذا دليل نطاقات الذي تم إصداره وتم توزيع نسخه بالأمس في مجلس الغرفة السعودية لأول مرة، والآن يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل و تنزيل هذا الدليل.
إيش في جديد نطاقات؟
الدليل هذا في كل الآليات والضوابط التي تقوم وزارة العمل باعتمادها عند تقديم أي خدمة من خدماتها أو عند إصدار أي تأشيرة من التأشيرات، وفي حقوق أصحاب المنشآت بشكل واضح لا يختلف على صياغة على فهمها اثنان. هذا الدليل هو حجة كذلك لأصحاب المنشآت ضد وزارة العمل، لأن وزارة العمل الآن لا يستطيع لا الوزير ولا المدير ولا أي شخص أن يحرم صاحب حق من حقه لأنه قرأ النظام بقراءة خاصة أو اجتهد فيه باجتهادة تفصيلية خاصة. هذا النظام يستطيع به أن يحاجج
صاحب. يعني أفهم منك أنه هذا دليل نطاقات هو العلاقة بين وزارة العمل وكل ما هو خارج وزارة العمل سواء عامل أو منشأة موجود
في هذا فيما يخص علاقة مع أصحاب المنشآت بشكل خاص.
هذا جمع للقديم ولا أعطيته أشياء جديدة؟
كل شيء قديم وجديد. في طبعا الجديد في نوعين من الأشياء، في أشياء جديدة أطلقت مؤخرا أضيفت هنا، لكن أنا كما ذكرت لي أصحاب العمل مثلي أصحاب الأعمال بالأمس في مجلس الغرفة السعودية، وزارة العمل وعدت القطاع الخاص أنه اعتبارا من محرم هذا العام لن يقوم وزير العمل باعتماد أي قرار وزاري جديد إلا بعد أن يضع مسودته على بوابة معنى الإلكترونية. بوابة معنى هذه التي تم إطلاقها هذا الشهر بوابة تعرض فيها مسودات القرارات الوزارية
قبل ما يعني قبل ما تطلع قرار تشاور الناس فيه.
نعم قبل أن نوقع أي قرار، قبل أن تصدر الوزارة أي قرار تضع المسودة لهذا القرار في بوابة معاً، وتدعو كل أصحاب الاهتمام أصحاب الأعمال العمال تعليق عليه انتقاده اقتراحات في تحسين الصياغة تغطية نقاط قد تكون غافلين عنها، وبالتالي نحن نشترك معنا المجتمع في صياغة وتحسين وتطوير حلول جديدة لمشاكل.
هذه بوابة معاً.
هذه بوابة معاً نعم تم إطلاقها الآن، وفيها الآن حوالي 20 مسودة لقرارات لم تطلق بعد. وندعو أصحاب الأعمال.
إيش أبرز المسودات اللي موجودة؟
في مسودات لها علاقة بتغييرات في نسب نطاقات في قطاعات الأعمال المختلفة، في قرارات لها علاقة بكيف نضمن تحسين مستوى الأجور لأبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص بوضع وزن أعلى للأجور التي يتقاضاها السعودية والسعودية في نطاقات، في بعض المسودات التي لها علاقة بمكافحة التستر بشكل غير مباشر وذلك بزيادة أوزان أولئك الذين يستمروا فترة طويلة من الوافدين الضيوف. يعني في 20 قرار.
أنا أريد أن أسألك عن الفكر وعن الرؤية، يعني الفكر الجديد الذي يأتي به المهندس عادل فقيه الوزارة ما هو؟ أو خليني أسأل بطريقة أخرى، الرؤية إحنا معك وين رايحين؟ يعني ملف العمل في السعودية أنت يعني هذه الرؤية وهذا الفكر وهذا الكلام الذي تتحدث عنه أنت سوف تقودنا إلى أين بالضبط؟ وين نقطة؟ يعني أريدك أن تحدثني عن الرؤية التي يمتلكها معالي الوزير.
أي في الحقيقة التحدي الأول الذي يواجه سوق العمل والذي نحن مؤتمنين عليه في سوق العمل في وزارة العمل هو أن نحرص على أن نوفر لأبنائنا وبناتنا وظائف مناسبة، وأن لا يستمر التنافس معهم بشكل غير عادل، أن لا يتم تقديم هذه الحلول بطريقة تؤثر على منشآت القطاع الخاص تأثيرا سلبيا يعيق عن النمو والتقدم. الموازنة بين هذه المعايير التي يتطلبها السوق بشكل ذكي ومتناغم هو ما نحرص على تحقيقه وما نحن مؤتمنون على تنفيذه. هذا من جانب. من جانب ثاني تقديم الخدمات يجب أن نحرص على أن تكون بشفافية وعدالة وإنصاف ومساواة. الثالث المهمة الثالثة التي نعتبر نحن مؤتمنون عليها وزارة العمل هو أن نحرص على توفير بيئة عمل لائقة من ناحية الأمن والسلامة والصحة، من ناحية الأخلاقيات حق التعامل، من ناحية أن يأخذ العامل حقه بعدالة ولا يتأخر أجره في حالة تحصل الآن بعد إطلاق نظام حماية الأجور بدأت تتضح بعض الحقائق التي تم معالجتها. كذلك هناك أمور غير الأجر في كيف أنه يجب أن يكون من حق كل عامل أن يعمل في بيئة عمل لائقة فيها. فهذه الثلاث المحاور الأساسية التي نحن
في عليها. قضية استراتيجية التوظيف اللي صدرت عام 1430 أنتم ملتزمين فيها، وهذا الكلام اللي موجود فيه نطاقات وغيره برامجكم والحلول الذكية هل هذه هي نفس الاستراتيجية ولا لا أنتم شفتوا أنه في تطوير وشكل وتخليتوا عن هذه الاستراتيجية؟
لا، حقيقة الاستراتيجية كما هو معروف هي تحديد لأهداف ثم تحديد لمعايير يقاس بها نجاحنا في تحقيق هذه الأهداف. وهناك في كل استراتيجية مجموعة من الآيات التي تقترح. فنحن استراتيجية التوظيف السعودية ملتزمين بأهدافها وبالمعايير التي نقيس بها تقدمنا، ووجدنا فيها الكثير جدا من الآليات التي بدأنا في تطبيقها ونعمل على تطويرها. لكن الآليات هذه الآليات متروك للمنفذ في الاستراتيجية أن يتأمل فيها ويطورها ويحسنها.
يعني أنتم ملتزمين بالأهداف؟ ملتزمين بالسياسات، لستم ملتزمين بكل الآليات؟
لا، الآليات شيء طبيعي
أنه في تحديث
أنه لازم يكون في تحديث ولازم يكون لها تطوير. الآليات هي رؤية لمجموعة من الكوادر والخبرات الطيبة التي رأت أن تحقيق هذه الأهداف يتم بهذه الآليات.
طيب خليني أدخل في التفاصيل الآن. نتائج المهلة التصحيحية، يعني الآن صار في مهلة كبيرة، مددت المهلة في رمضان الماضي إنه يعني ما من إلى محرم. إيش النتائج اللي صارت بعد هذه المهلة التصحيحية؟ أنا أسأل عن أعداد المغادرين بالضبط، كم الذين رحلوا عن سوق العمل من غير السعوديين، وأيضا كم الذين يعني دخلوا سوق العمل من السعوديين في الأرقام.
بالأرقام في الحقيقة في الفترة المهلة التصحيحية التي بلغت حوالي 7 شهور في الحقيقة، غادر المملكة العربية السعودية حوالي 1 مليون عامل وافد، هذا وفق إحصائيات وزارة الداخلية، خروج نهائي. طبعا اللي غادروا خروج وعودة هذا مستمر الوضع، لكن غادروا خروج نهائي، نتكلم عن خروج نهائي،
أكثر من مليون.
في منهم حوالي 750 كانوا عمالة وافدة نظامية،
وربع مليون غير نظامي.
وربع نظامي هذول كانوا متسللين، كانوا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. لكن حتى الذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية ووجدوا أن ما هو مطلوب منهم لتصحيح أوضاعهم ظروف غير مناسبة، فقرروا أن يغادروا
فوق المليون.
حوالي 3-4 مليون بالطريقة هذه، وربع مليون آخر، فالإجمالي حوالي مليون.
وكم اللي دخل سوق العمل من السعوديين؟
من السعوديين
في هذه الفترة،
حوالي ربع مليون، نعم، 250,000.
الرقم عندي، تعطيني الرقم بالضبط؟
أعطيك الرقم بالضبط الآن، وأنا زي ما ذكرت قلت الرقم هذا هو الرقم
التأمينات.
رقم لو أحد راجع التأمينات وجد في فترة ما قبل بدء المهلة التصحيحية كم كان عدد وثم ما هو عدد السعوديين.
لا أنا جايك لأن الرقم هذا في كلام كثير.
254,527. نعم،
254,000
و527
هذول اللي استفادوا من اللي زادوا في التأمينات،
اللي تم التسجيل طبعا
من السعوديين.
نحن نستطيع أن نقول كله عشان المهلة التصحيحية، السوق يتسع. حتى لو لم تكن هناك مهلة تصحيحية كان بانس بيوظفوا سعوديين على الفترة زي ما قلنا نحن في 3-4 مليون اتوظفوا خلال السنتين الماضية.
طيب أنا حنقشك طبعا في هذا الرقم، لأنه أنا عندي تحفظ كبير على هذا الرقم، مش من كعدد كأنه في سعودة وهمية في توطين في ناس تحسب أكثر من مرة. لكن أنا بأجلها شوي، خليني أنا في الحملة. التعامل مع الأثيوبيين تحديدا، ما تشوف أنه أساء للحملة؟ السفير الأثيوبي هنا يعني كان في فترة الأزمة تقريبا قال أنه إحنا كجالية أثيوبية وقع علينا الضرر.
حقيقة نرجع الأصل. إيش الأصل؟ الأصل أن هذه البلاد ترحب بالعمالة الوافدة وضيوفنا الوافدين. عندنا قرابة أكثر من 8 مليون في الحقيقة في القطاع الخاص، وفي مليون آخرين تقريبا في العمالة المنزلية، وفي مرافقين ومرافقات لهؤلاء. نحن بنتكلم على هذه الملايين كلها تعيش حياة كريمة، تعامل معاملة طيبة. أخطاء تحصل مننا ومن العمالة الوافدة في الهيئات تسوية الخفاءات العمالية، هي بمثابة المحاكم لمعالجة من يخطئ على الطرف الآخر. لكن عندما يكون هناك بغض النظر عن الجنسية، سواء كانت الأثيوبية أو غيرها من الجنسيات، إذا كان هناك الملك الله يحفظه أعطى مهلة تصحيحية لثلاثة شهور ثم مددها إلى أربع شهور أخرى، الأصل أن لا يكون هناك مرحلة تصحيحية، الأصل أنه يجب أن تحترم بلاد الأنظمة التي في البلاد التي تعمل فيها. من منا يستطيع أن يخالف أنظمة بلاد عندما يذهب ليزور فيها ناهيك أنه يعمل فيها؟ فالأصل أنه يجب أن لا تخالف نظام البلاد التي تستضيفك. ثم إذا أعطيت مهلة ثلاثة شهور أن تصحح وضعك ولم تصححها، ثم أعطيت مهلة أخرى لأربع شهور ثانية لصحح وضعك، تأتي بعد التمهيد الثاني وتقول أسيئت معاملتي، نحن سنستمر في تطبيق هذه الأنظمة بدقة وحزم وعدالة وإنصاف وبمراعاة حقوق الناس، لكن لا يحق لشخص أن يصر على أن يبقى مخالفا في هذه البلاد. لا يريد أن يصحح وضعه ثم يأتي ويقول أنتم تعاملوني بشكل غير مرن أو بشكل قاسي. أين وجهة النظر في هذا؟ نحن بلاد مفتوحة فيها ملايين آخرين من الأثيوبيين وغيرهم، كلهم ضيوف على رأسنا، نخدمهم ويخدمونا، نتعامل معهم بعدالة بإنصاف بمحبة. لكن لا ينبغي أن يعتبر الوافد أنه من حقه أن يبقى في هذه البلاد مخالفا لأنظمتها رغم الفترة المهلة التي مدت له مرتين. ولا، ستستمر الدولة في وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين كانت توجيهات واضحة بعد أن تم تمديد المهلة مرة ومرتين، تعاملوا بحزم لنا ولوزارة الداخلية ولكل الجهات الأخرى.
طيب هل كنتم جاهزين يعني فعلا؟ يعني هناك تساؤلات أنه أنتم ما كنتم جاهزين للحملة.
إيش تعريف الجهوزية؟
أعطيك مثال. نعم. أنتوا الآن مفروض أنتوا عندكم مفتشين.
نعم.
أنتوا طلبتوا 1000 مفتش.
نعم.
من صحح لي الرقم لو كنت غلطان.
نعم، نحن رفعنا مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بهذا الطلب ووافق عليه ودعنا في التوظيف. نعم.
طيب هل 1000 الآن موظفين على رأس العمل؟
معظمهم، ليس كلهم. لكن السؤال هو لو كان عددهم أكبر كان زادت الحملة أعداد أكثر للناس. يعني هي الإشكالية إشكالية، هل نحن متهمين بأننا لم نلقي؟
لا، السؤال هل فعلا كنت
على مخالفات أكثر؟
إنه هل كنتم جاهزين إنه بمجرد انتهاء المهلة إنه فعلا الصف جاهز وأنتم جاهزين للقيام بهذه الحملة؟
شوف، أنا خليني أجاوب على السؤال بطريقة ثانية.
طيب تفضل.
أنا أدعي أننا نحن لا نزال في كل أجهزتنا لنا حاجة لنطورها ونحسنها خدماتنا، سواء خدمات عملائنا أو قدرتنا على الرقابة والتفتيش، لا تزال أقل من مأمول، نعترف بذلك بداية. السؤال
هذا من جانبكم ولا من جانب الداخلية؟ عشان بس أفرق، لأنه أنتم سويتوا جهد مشترك.
أنا, 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 أنا أقول اللهم اشغلني بعيوب نفسي.
طيب، إحنا نتكلم عن العمل.
أنا أتكلم عن العمل. اللهم اشغلني بعيوب نفسي، وعندي من العيوب في وفي زملائي ما يكفيني ويغنيني أن أتكلم عن الأجهزة الأخرى. لكن أنا أتكلم، نحن هذه الأخطاء اللي عندنا، هل من المعقول إذا كنا نحن في عندنا نقص في شيء معين أو عدم استكمال في شيء آخر نوقف عملنا بانتظار هذا الوضع الغير متحقق حتى الآن المثالي الذي نقول قبل أن نبدأ في تنفيذ ما أتمنى عليه يجب أن تكتمل كل؟ لا يا أخي، عندك 500 مفتش، أبدأ أفتش بالـ500. عندك نقص وخطأ، نسمع من الناس عن أخطاء حقتنا صحيحة. عملية التنمية عملية مستمرة، عملية لا تنتهي. حتى بعد سنة أو سنتين، حتى مع الوزير القادم الذي سيأتي بعدي، ستأتي وتسأل أسئلة وسيقول لك، وهذا الكلام موجود في كل دول العالم.
طيب، قضية يعني هناك خوف عند الناس أنه هذا الحماس مؤقت، يعني أنه قد تطل علينا العمالة، يعني أنه حملة ثم بعد ذلك هيكون في تراخي ثم تطل علينا العمالة المخالفة ولكن بوجه جديد. هناك خوف،
يعني قد يخاف من يخاف. هناك كان كذلك بعض التشكيك في الحزم في نطاقات، فإن هناك أسلوب للتحايل على النطاقات للحصول على تأشيرات بطريقة غير نظامية أو لتجديد رخص العمل بطريقة نظامية، وحاول البعض، وكانت هناك ثغرات في أول شهر وثاني شهر وأغلقنا العديد منها، ويمكن بقيت بعض الشغلات الصغيرة. سنستمر، هناك توجيهات من ولي الأمر الملك عبد الله يحفظه وسمو ولي العهد وسمو الثاني، يجب أن تعالج هذه التحديات في سوق العمل بوصفها أولوية من أولويات الوطن. ليس هناك تراجع،
يعني ليست حملة مؤقتة، أنتم مستمرين في
لا مستمرين طبعا وسنستمر. وبس الفكرة، أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة معك أخي عبد الله، نحن مجتمع واحد، نحن بنعالج قضية وطنية، كلنا مسؤولين فيها، ليست الحكومة، ليست وزارة العمل لوحدها أو وزارة الداخلية، المواطن مسؤول، صاحب العمل مسؤول، صاحب الباحث عن العمل مسؤول. دعونا نتعامل معها كقضية مشتركة، كل منا يعضد الآخر وصح الآخر وحسن الآخر، ليستنا في موقع أنتم فعلتم ولم تفعلوا، نحن لا ندعي أننا فعلنا كل شيء بأحسن.
يعني المواطن جزء منها العمل،
المواطن وصاحب العمل والباحث عن العمل، كلنا نتكاتف مع بعض وكلنا صح بعض.
في شغلة صغيرة كده بس لفت نظري وأنا قاعد أتابع وأدرس موضوع الحملات التفتيشية اللي قمت فيها. أنت أعلنت في الأسبوع الأول في تويتر في صفحتك أنه في الحملات، طبعا كانت عليها في القصيم، كانت حسب ما كتبت 863. الغريب لما تراجع أول 100 زيارة تفتيشية في بريدة تحديدا ما فيها ولا مخالفة، يعني تحس انه كيف انه صارت ما في ولا مخالفه في
إيه؟ طبعا نحن من الارقام اللي اعطيت ما اعطيت بالتوقيت الزمني لها، يعني ما تعرف انه اول
هو
ساعه ولا إيه؟ لا، يعني نحن الان بننشر كل المعلومات التفصيليه وسننشرها اسبوعيا وسنقوم بمتابعه زملائنا ونعلن لكل مدراء الفروع أنتم لستم مراقبين فقط من المركز، من مركز الوزارة، من ديوان الوزارة، أنتم مراقبين المجتمع، سيعرف المجتمع نتائج عملكم. ترى حتجد في نتائج التي سنعلنها وأعلناها بعض التفاوتات، بعض الأخطاء، بعض العيوب، بعض
المناطق. يعني أنتم ملتزمون بمعايير الشفافية إلى هذا الحد؟
نحن شوفوا هذا وضعنا.
يعني حتى لو كان في خطأ حتنشره؟
طبعا هنشر. لا، وبعدين خطأ هذا هنقول لمدير الفرع الفلاني، شوف أنت أخطأت مرة مرتين، هذه نسبك مضبوطة، بعد كده وجه له لفت نظر، بعد كده نشيله ونحطه في إدارة جانبية. نعم.
في الأسبوع الماضي صدر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة نظام حافز الجديد. أنا ودي تحدثني عن هالنظام، الناس يهمها كثير موضوع حافز.
طبعا حافز في الحقيقة هذا من الأشياء اللي الملك الله يحفظه إذا تذكروا أطلق حزمة من البرامج التي تنصب فكرتها على رعاية المواطن، فكرتها على الحفاظ على إعطاء المواطن بعض الحقوق، وبالذات المواطنين الأقل حظا ماليا. فكان هناك إطلاق لبرنامج الإسكان بمعايير كبيرة، توسعة كبيرة في مشاريع وزارة الصحة وكذا، وكان من ضمن هذه الحزمة برنامج حافز. حافز الفكرة الأساسية حقته عندما أطلق هو إعانة للباحثين عن عمل، الباحثين عن عمل بجدية، أنهم في هذه الرحلة، رحلة البحث عن عمل، يأخذوا مبلغ مالي ويتم تقديم تدريب لهم وتواصل بينه وبين أصحاب العمل لكي يتم توظيفه. تم إطلاق هذا البرنامج فترة قصيرة جدا، يعني البنك الدولي وكثير من الأجهزة التي نظمت عمل الدولية تعاملت معنا تقول في العادة من وقت اتخاذ القرار السياسي لإطلاق البرنامج تأخذ الدولة في العادة 3 سنوات حتى تطلقه. نحن أطلقناه حوالي 7 شهور، أطلقناه قبل أن تكتمل كل البنى التحتية للخدمات اللي هي غير المخصص المالي. المخصص المالي صار كما طلب الملك الله يحفظه في محرم، بعد 7 شهور أطلق وبدأوا المسجلين يسجلوا ويأخذوا مخصص المالي. بالتدريج بدأنا نبني الخدمات الأخرى المساندة، التدريب الإلكتروني، مراكز طاقات التي تقوم بإجراء المقابلات الشخصية، تدريب المسجلين على إعداد السيرة الذاتية ومقابلات شخصية، لكن ما كان عندنا الطاقة الاستيعابية الكافية للتعامل مع هذه الأعداد كلها فترة قصيرة. كذلك تعلمنا من الإطلاق الأول، كان عندنا بعض الملاحظات، بعض الثغرات، بعض الأخطاء، فاستفدنا من هذا الذي تعلمناه.
فجت النسخة الثانية مطورة.
جينا في النسخة الثانية طلبنا حاجتين: نسخة مطورة أن نصحح فيها الأخطاء التي كانت في النسخة الأولى، والشيء الثاني كان الملك الله يحفظه حريصا على تمديد هذا البرنامج لأولئك الذين انتهت السنة الأولى ولم يتم توظيفهم بعد.
يعني أنا عندي أسئلة تفصيلية. أول سؤال، أنه الناس مثل ما ذكرت الناس أخذوها ضمن الحزمة اللي أطلقها الملك ذيك اليوم، فهم يحسون أنها جاية من وزارة الشؤون الاجتماعية مش جاية من وزارة العمل، يعني هم يحسون أنها طلب معونة مش طلب عمل. فهي يحسونها. هل أنتم نجحتوا في تغيير هالقناعة عند الناس؟
جزئيا، لكن الموضوع هذا مستمر وسيستمر، وهذا على فكرة ليس فقط في المملكة العربية السعودية. في لو ذهبت الآن إلى الدول التي سبقتنا بإطلاق برامج مماثلة ب20 سنة في أوروبا، تجد أن هناك لا زال فئات لا تتفاعل مع هذه البرامج بنفس الوعي والنضج. لكن الجزء من الآليات الجديدة التي تم وضعها في حافز المطور هذا أنه الآن لن نكتفي بأن تأتي ونطلب منك فقط أن تسجل مرة في الأسبوع على
اشتبه منه. طيب
أنا أبغى أجي يحضر تدريب في مواقع معينة.
طيب أنتم الحافز الأول يعني مع الوزير ما نجحتوا في التدريب، يعني أنتم الآن الأعداد الضخمة هذه هل دربتوها كلها
ولا لا ما كان عندنا الإمكانيات ما كانت متوفرة، الآن عندنا بدأت تصير عندنا الإمكانيات وبتزيد. الآن عندنا حنقدم لك طلب عمل، نقول لك هذا عرض وظيفة مناسبة حسب تخصصك، إذا أنت ما قبلت الوظيفة نديك واحد عرض ثاني، ما قبلته يقول لك السلام عليكم. ما هو
ليش طيب قل يعني بعد 35 الناس التزاماتها أكبر، صار 1005 بدل 2000
هو ليس
ويتناقص يعني هو ليس بدل 24000 صار 15000
هو السنة. ليس فقط للذين سنهم أكثر من 35، هو حتى الذين سنهم 22 سنة أو 23 سنة وأكملوا السنة الأولى ولم يتوظفوا بعد انتقلوا برنامج الثاني، فالأصل فيه أنه هو برنامج استمرار للبرنامج الأول.
يعني الآن واحد عمره 36 الآن يريد أن يقدم الآن اليوم،
نعم الآن يقدم يأخذ المخصص المالي الأول 1500 ريال
ما ياخذ 24000
ما ياخذ 2000 ريال.
ليش؟
يعني كذا النظام هذا النظام، نعم.
ولكن لو صار لو كان استفاد من الاول يستطيع
غالبا. نعم نحن تعرف انت لازم ما تحكم على البرنامج واحد لوحده، في حزمه من البرامج.
لا بس عشان الناس تفهم الاليه هذه،
انا اقول لك الاليه ايش الفكره حقتها. الاصل انه لا يبقى شخص اللي يصير عمره 35 سنه ولم يتوظف بعد. الاصل ما في احد في العادة يريد أن يتوظف، يتخرج من الثانوية عمره 18 سنة يخلص من الجامعة 4 سنين يجلس 11-12 سنة ما توظف، هذا الأصل ما موجود. الأصل أنه هؤلاء الناس كده متوظفوا وقد يكونوا بعد ما توظفوا خرجوا من الوظيفة. طيب لما يخرجوا من الوظيفة، نحن الآن البرنامج الثالث الذي تم إعداده في وزارة العمل ومراجعته مجلس الشورى واستكمل الآن وعاد مجلس الوزراء وتوقع إطلاقه في خلال الأسابيع القليلة القادمة، هو برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت. هذا هو المخصص أساسا لأولئك الأكبر سنا، لأنه هذا البرنامج أساسا يعطي مو 1000 أو 2000 أو 3000، يعطي إلى 9000 ريال في الشهر.
هذول الناس اللي تعطلوا مؤقتا،
أي دول إيش معناها؟
يعني بين وظيفتين.
أنت موظف، أي بين وظيفتين، أنت موظف وفصل من عمله ولا هو الشركة حقته قفلت ولا كذا.
وش اسم النظام هذا؟
اسمه نظام التأمين ضد التعطل المؤقت، وهذا نظام يطلق ويدار صرف مخصصاته المالية من مؤسسة التأمين الاجتماعية، وهذا النظام يعطي المتعطل على العمل نصف راتبه بحد أعلى 9000 ريال، يعني اللي راتبه 10000 ريال ياخذ 5000، اللي راتبه 20000 ريال ياخذ 9000 ريال.
كم عدد اللي استفادوا من حافز إلى اليوم؟
حوالي
وليت تجيب من رأيك؟
أجيب الرقم بالضبط 1,900,000 1,900,000 شوف عشان أعطيك الرقم بدقة.
يا ليت.
أي حافز عدد المستفيدين أكثر من 1,900,000، 80% منهم نساء، استفادوا من برنامج التدريب الإلكتروني. هذا الذين استفادوا من المخصص المالي.
أي.
الذين استفادوا من برنامج التدريب الإلكتروني 1.5 مليون تقريبا.
اللي توظ الآن اللي أخذوا فلوس فوق 1.9 مليون.
أي نعم.
واللي توظفوا؟
اللي توظفوا
من هالمليون وتسعة.
من هذول 1,900,000 كانوا حوالي 200,000، الرقم مو موجود عندي هنا.
بس 200,000؟
اي لانه ترى كثير، 80% منهم نساء. هذول 80% من النساء مو كلهم في الحقيقه اثبتوا جديتهم في البحث عن عمل، لانه منهم 137,000 تم فصلهم من البرامج حتى قبل اكتماله، لانه كانوا من درجه عدم الجديه انهم حتى غير حريصين ان يجددوا المعلومات المطلوبه منهم اسبوعيا
بتحديث
الاسبوعي.
الناس يحسوا التحديث هذا انهم يعني ما هم مرتاحين منه، الموضوع التحديد يحسون انه هو فرصه الخصم
يعني. هو في العالم كله يطلب ان تحضر شخصيا كل اسبوع، مو تحدث الكترونيا في كل العالم. انت هذا البرنامج ليس برنامج ضمان اجتماعي، هذا برنامج لإعانتك على البحث عمل، وهو تصل شخصيا الى موقع
يعني مع الوزير لما يصير 1,900,000 وبعدين 200,000 اللي يستفيدون.
إيه؟
معناته انه يعني الناس فاهمه انه اعانه شخصيه، ما هو يعني معونة أكثر من أنها فعلا برنامج حقيقي.
هو هذا السؤال، ماذا تفهم الناس ولا ما هو النظام؟ إذا كانت الناس ما يفهمها نفهمها وتساعدون أنت والعالم تفهموها. طيب. النظام هو أن نحن نريد أن نعين الباحث الجاد على العمل.
طيب خليني أدخل موضوع أهم اللي هو موضوع قضية البطالة، هي الأساس. تضاربت الأرقام على الأرقام الحقيقية البطالة ونسبها في السعودية، يعني في أكثر من رقم. الصحف ممكن تعطيك رقم، مصادر إحصاءات العامة تعطيك رقم، ممكن من الوزارة نطرق كم نسبة البطالة والرقم الحقيقي للبطالة في المملكة.
صدر توجيه سابق أن الجهة المعنية بإصدار هذه الأرقام هي مصلحة الإحصاء العامة. الذي مصلحة الإحصاء العامة هي تتبع لوزارة الاقتصاد والتخطيط. مصلحة الإحصاء العامة تصدر تقارير عن مستوى البطالة. الذي لا يعرفه البعض أنه لكي تفهم هذه الأرقام يجب أن تفهم ماذا تعنيه أرقام البطالة التي تنشرها مصلحة الإحصاء. مصلحة الإحصاء العامة تستخدم التعبير والتعريف الفني لمصطلح البطالة كما هو معتمد في منظمة العمل العالمية، منظمة العمل الدولية، وهو عبر المسوح الإحصائية وعينات عشوائية تؤخذ يتم قياس عدد أولئك الذين بحثوا عن عمل فعلا في الأربع أسابيع الماضية، بشكل أنه هو بحث عن عمل، سأل، دخل مركز بحث عن عمل، طلع على إعلان في صحيفة وكان بيحاول أنه. هذا هو التعريف الدقيق لمعنى البطالة. ليس معنى البطالة إذا كان في سيدة اختارت أن تكون ربة منزل
اللي هي البطالة اختيارية،
هذا ليس بطالة في التعريف العالمي، وليس فقط التعريف. هذا التعريف هو الذي يطبقه وزارة الاقتصاد والتخطيط في المسوحات التي تجريها حسب مصلحة الإحصاءات. حسب مصلحة الإحصاءات يبدو من هذه الأرقام كذلك لا يزال.
قبل أن يعني اسمح لي أقاطعك هنا، أنا ليش أستخدم على مسوحات نسبة الغلط فيها والشك كبيرة؟ أنا مثل ما اعتمدت أنت على التأمينات، ومثل ما اعتمدت على عندك حلول ذكية وأرقام وهويات، أنت تستطيع أنه الوصول للأرقام الحقيقية أحسن منه.
لا بس هذه الطريقة
عندك حافز يعني. أنا عندي 1,900,000 واضحين.
هذه ما هي عطلي. لا هذه كانوا يبحثوا عن 2,000 ريال. هل كل اللي يبحث عن 2,000 ريال شهريا يبحث عن عمل حقيقي؟ هذا ما لا. عشان كده العالم كله معتمد المسوحات هذه. ما هو يعني احنا ما نبغى نخترع شيء جديد.
يعني اللي يبحث عن عمل البطالة هي الناس اللي تبحث عن عمل.
ليش؟ لأنه إذا كان أنت في فرصة لي أن أخذ 2,000 ريال منك وأنا ما أشتغل، هذا موضوع. إذا كان لا، أنا بتكلم على يريد أن يعمل، هذا معناه لازم يبذل جهد للبحث عن عمل ويقبل العمل الذي يقدم له إذا كان العرض معقول ومناسب لمهاراته. ففي كل العالم لا تعتمد المعايير.
كم الأرقام اللي عندك؟
النسب حقة البطالة التي أعلنتها مصلحة الإحصاء العامة في منها نسب للنساء ونسب للرجال. النسب للنساء للرجال في آخر إعلان لوزارة الاقتصاد والتخطيط مصلحة الإحصاء العامة قبل بضعة أسابيع نزلت إلى 6.1% بطالة الذكور في المملكة.
6.1%
هي كانت 7.4% قبل نطاقات ما تطلق، الآن 6.1. هذا حسب مصلحة الإحصاء العامة. هذه النسبة أقل من أي نسبة للبطالة في 13 سنة الماضية. يعني أقل مستوى بطالة في 13 سنة الماضية هي 6.1 التي تم قياسها قبل بضعة أسابيع للربع الأخير من العام، الربع الثالث من عام 2013. النسبة للإناث لا، النسبة للإناث لا تزال 11.7% بينما كانت 12.4%. هذا الإجمالي العام مش بالنسبة للإناث. الإناث 33.2
33
اي نعم، وكانت 33.4 والإجمالي العام 11.7 مقابل 12.4.
طيب الأرقام اللي موجودة حتى يمكن في 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 موقع وزارة العمل اللي تتحدث انه 2012 بطالة الذكور 16.5%، بطالة الإناث 41.8%، الإجمالي 41%، الإناث 67%.
لا هذه في ما يسمى الشباب، بطالة الشباب. هذه الأرقام ليست للإجمالي. الإجمالي هو ذكرت لك هو
هذا للشباب بس.
اي هذا للشباب بس، نعم.
طيب قضية أيضا يعني احنا لما نتحدث عن 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 البطالة عند السعوديين، احنا لما على مستوى القطاع الخاص نتحدث عن 93% في القطاع الحكومي. هذه نسبة السعوذة.
اي نعم.
لكن نسبة السعوذة في القطاع منخفضة جدا، يعني احنا نتحدث عام 2012 13.4، كم وصلت اليوم؟
اليوم نسبة التوطين في القطاع الخاص 15.1 وكانت قبل النطاقات 7%، يعني زادت فوق 100% في سنتين ونص، كانت 7% صارت 15.1%.
طيب انت
لكن المقارنه مع القطاع الحكومي مقارنه يعني يمكن غير عادلة.
أنا بجيك لي هذه بس خلينا بدأنا في البطالة تحديدا. إيش تعليقك على تصريح اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نظام مكافحة البطالة في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الحربي اللي قال اللجنة قالت المملكة لا يوجد بها بطالة بل أشخاص لا يتقبلون العمل وغير مؤهلين؟
هذه جملة غير صحيحة. أنا ما اطلعت على المشروع ده عشان أقدر أعلق عليه بتفصيل بس أن نتهم كل أبنائنا وبناتنا إنهم هدول غير راغبين في العمل هذا غير صحيح.
يعني هذا أنت تقول إنه هذه التوصية نتيجة الدراسة هذه خاطئة؟
لا أنا بقول الجملة هذه خاطئة. أنا أقول لك الدراسة لم أطلع عليها بالكامل. الجملة هذه خاطئة. أي جملة في الحقيقة فيها تعميمات غير معقولة تصف كل الشعب أنه عاطل أو تصف كل الشعب أنه كسول أو الشعب كله ما يبغى يشتغل هذا كلام معقول.
في عندنا
مشاكل. في عندنا أبناءنا ناس ما هم متدربين كفاية. في عندنا ناس نام بس هذا الشعب السعودي زيه زي العالم كله. في منه الممتاز الطيب الناشئ وفي منه أعضاء مجلس الشورى الممتازين اللي وصلوا لهذه المستويات وفي منه بس مراكز وصاروا أصحاب أعمال وفي منه ناس تعبانين. لكن لازم نحن عندنا مسؤولية نحو أبناء وطننا. ما يمكن نقول على الناس دولة حتى لو كان هو ما يتعلم كويس أو ناقص تدريب أو ناقص. أنت أذن لك أن تعمل في هذا القطاع الخاص وتحقق أرباح والله يزيدك ويبارك لك وكذا. يجب أن تتحمل مسؤولية. لا تأتي بملايين ممن ينافسوا أبناءنا وتقول أبناءنا لا يصلحوا وما هذا كلام ما معقول.
طيب الآن إحنا الآن خلينا نتكلم عن فلسفة التوطين. إحنا عندنا مهن لها أجور عالية وهي قليلة وعندنا مهن طبعا أتكلم عن المهن اللي موجود فيها غير سعوديين وعندنا مهن شريحة عريضة جدا. هذه الشريحة من المهن الدنيا. أنتوا فلسفتكم هل هي حشر السعوديين في المهن الدنيا واعتماد العدد أنه كم نوظف عدد أكبر أو لا أنتوا حاسبين موضوع الأجر أنه قضية أنه لا أنا كل ما وظفته في النطاق الأعلى أو في المهن الأعلى هو الأفضل؟ أنتوا ركزين فوق ولا تحت؟
نحن بنشتغل على ثلاثة محاور. أول شيء نحن نقول أول شيء بدأنا فيه إن نحن بكنا ننظر الأعداد. أول حاجة
العدد.
أول شيء كان عندنا ناس يبغوا يتوظفوا وظفهم بأي راتب. وظف أول شيء. بعدين نتكلم على نحسن الراتب. لا نجلس نتشرط قبل لا نوظف ناس عدد. بعد ما وظفنا جينا قلنا ترى فكرة اللي راتبه أقل من 3000 ريال لن يحسب لك بواحد في نطاقات يا صاحب عمل. كان عندنا إجمالي الذين رواتبهم في التأمينات الاجتماعية أقل من 3000 ريال 50% وكانوا 300,000 تقريبا. الآن صار ما في عندك أقل من 3000 ريال إلا حوالي 130,000 بين 1,300,000 يعني 10 أضعاف الآن
صاروا أعلى من 3000
بالضبط. يعني حوالي 90% الآن أعلى من 3000. هذه لأنه قرار حق
النطاقات يستفيد
منها عشان يستقبل الرقم. لكن هذا لا يكفي. في عندنا مسودة أخرى موجودة في على بوة معنى التي تكلمت عنها في ذلك. وهذه المسودة تقول أن هناك معاملة مختلفة للأجر حسب نسبته. كل ما زاد إلى 6000 ريال إلى 10000 ريال كل ما زاد الوزن بالنسبة صاحبنا. ومحطوح هذه المسودة للنقاش. لكن المهم الشيء الثالث الذي ليس هو توطين كيفي أو توطين عددي هو كيف تغير سوق العمل. الآن الضغط اللي بيصير على النطاقات إيش بيسوي؟ إذا كان أنا عندي أنا كنت في فترة من حياتي رجل أعمال وكان عندنا يعني مصنع كنت أنا مسؤول عنه وكان في خطوط إنتاج. خطوط الإنتاج هذه عليها حوالي في الوردية الواحدة 70 عامل أجر منخفض أقل من 1000 ريال. ولما جينا بنسوي ساعه ولقينا صعوبه نجيب نحن عمال يشيلوا جوالين الزيت يحطوها في الكراتين ويغطوها نجيب سعوديين ب 800 ريال 900 ريال ما حنلاقي. لما استثمرنا في التقنيه وجبنا خطوط انتاج اليه تقوم بالتعبئه
الاتمته
خفض عدد الذي نحتاجه في الورديه الواحده من 70 الى يمكن 6-7.
لا بس يعني مع ال
6-7 دول كانوا كان من السهل تجيب سعودي يجلس يشتغل على مكينة يضغط على الأزرار دي ويأخذه 4-5 آلاف ريال ويمكن تحتاج لواحد أجنبي خبير راتبه 10-15 آلاف ريال عشان يسوي صيانة ياخذ وقت عشان تسعوده. لكن أنا بتكلم على تغيير طبيعة الوظائف في السوق، هذه مسألة يبغى لها وقت.
لكن أنت كوزير للعمل إيش تطلب من المجلس الاقتصادي الأعلى؟ إيش تطلب من مجلس الوزراء؟ إيش تطلب من وزير المالية؟ إيش تطلب من يعني وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعادة سوق العمل؟ أنت الآن لو قلت لهم الآن أريد أن أرسل رسائل معينة حتى أخلق سوق عمل حقيقي، لأنه بصراحة هناك كثير من الناس يقول أنه إنتاجية القطاع الخاص على كل شيء اللي سويته والسعودة واللي كثير منها وهمي وبسألك عنها بعد شوي ليست فيها إنتاج حقيقي قوي ينافس خارجي.
ما يحتاج تطلب شيء إضافي، الآن الكرة في ملعبي أنا، لأن مجلس الوزراء بتكوين لجنة لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية للتسهيل والصيانة برئاسة وزير العمل، وفيها حوالي 12 من وكلاء الوزارات والجهات والقياديين في جهات مختلفة، عشان نتكلم على كيف ناخذ مع بعض حاجات جديدة في صياغة التعاقدات وأسلوب التعامل بشكل يأخذ في الاعتبار كيف تتغير طبيعة هذه الوظائف لتصبح وظائف ذات مستوى أعلى، ذات قدرة على شداب السعوديين وتوفير وظائف بأجور مناسبة لهم.
لا لكن أنت الآن العدد هذا 13 يعني 15% تتحدث عن السعودة، أنت كم تعد السعوديين أنه بعد كم سنة أنه والله خلال 10 سنوات أنا أستطيع أوصل إلى 50% 40%؟ عطني رقم، أنت إيش ما هو الرقم اللي تعد فيه السعوديين؟
هو ده ما هو الرقم، ده رقم أدعي أنه غير مهم. الرقم المهم كم يبقى باحثين عن عمل جادين ما هو لاقين وظائف، لأن إحنا إذا البلد استمرت تصرف تريليون ريال مشاريع كل سنة لا تستطيع أن تزيد النسبة بشكل كبير، أنت لا تزال تحتاج إلى مئات الآلاف من هؤلاء الوافدين عشان يبنوا المشاريع البنى التحتية والمطارات الجديدة والطرق الجديدة والسكك الحديد الجديدة، يعني لا تستطيع أن توقف وتزيد النسبة زيادة كبيرة جدا في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في منشآتها وبنى التحتية بإنفاق رأس مال كبير جدا. السؤال الذي يعنينا نحن نفترض هل من مصلحتنا تزيد النسبة إلى 50% نقول بين 15 ولا 60% ويبقى عندنا 100,000 شاب يبحث عن عمل وهم لاقين، ولا حتى لو النسبة حقتنا ما زادت إلا 25% لكن ما بقي إلا 20-30,000 يبحث عن عمل؟
لا يعني الآن البنك الدولي يقول الدراسة تنبأت بارتفاع، يعني تتحدث عن ارتفاع معدل البطالة عام 2020 لتصل 23% للرجال و 67% للنساء. الآن حتى المبتعثين، حتى المبتعثين عندنا الآن عشرات الآلاف برا، وفي خوف كبير انه لما يجوا هذول الناس انه يصير عندنا بطاله من نوع اخر. يعني واحد ارسل لي وارسل لك في حسابك في تويتر قال لي وزير العمل ماجستير حاسب من امريكا وما زلت ابحث عن عمل من 7 اشهر.
اي شوف انا اقول لك في يعني ماجستير حاسب يبحث عن 7 شهور موجود في كل مكان في العالم مش بس في السعوديه. السؤال ليس ان نحن اذا اكتملت حلول مشاكل البطاله ان تضمن لكل شخص قبل أن يصل إلى البلاد هنا أن يكون عنده وظيفة، هذا ليس ما موجود في أي مكان في العالم. السؤال ما هي النسبة المعقولة والمقبولة؟ السؤال أنه في تحرك في سوق العمل، السؤال أنه النموذج هذا أنا ما أقدر أعلق عليه تعليق شخصي إلا من أعرف الحالة وأدرسها، وهل تقدم له عرض ب 10,000 ريال وقال يبغى 5,000 ريال 15,000
ريال؟ أنا أعرض عليك حالة البنك الدولي يقول هالرقم، البنك الدولي خايف.
أنا البنك الدولي
هذه حالة من احنا خايفين من المبتعثين.
أنا ما اطلعت على الدراسة أن البنك الدولي يقول 23% البطالة حتكون، أنا اطلعت على دراسات وعندي رسالة من البنك الدولي يقول التدخلات التي قامت بها حكومة المملكة السعودية في السنتين الأخيرة تدخلات مبدعة وخلاقة وحسنت من ظروف فرص العمل تحسين كبير ونقصت البطالة بشكل واضح. هذه طيب المعلومات اللي موجودة.
طيب الآن في الآن واضح إنه في منافسة غير عادلة بين الاقتصاد الحكومي والاقتصاد القطاع الخاص. السعوديين هناك فوق 90% وهنا على كلامك 15%. يعني هل دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية ممكن يعيد شكل صياغة السوق من جديد، تخفيف هنا زيادة هنا وإعادة المعادلة من جديد، أنت مع هذا الحل؟
لا أنا ما أعتقد الحلول لها علاقة بدمج وزارات. أولا لما تنظر إلى الموضوع 90%
في منافسة غير عادلة مع القطاع الحكومي.
أنا أقول لك أنا كنت أشتغل برضو موظف حكومي قبل كده في أمانة جدة، عندنا كان يمكن حوالي 3,000 موظف، لكن في عقود لأمانة جدة يمكن فيها أكثر من 12-15 ألف موظف في القطاع الخاص. يعني لو كانوا كل لو كانت أمانة جدة تريد أن ترصف كل الطرق وتسقي كل الأشجار وتنظف كل الشوارع وكان عدد الموظفين فيها 15,000 أو أكثر. فلا ليس من العدل أن تقول النسبة تأخذها وتقول إنه فالأعمال الحكومية الآن لا تنظر لها نظرة مستقلة. يعني الحكومة هي توظف بشكل غير مباشر بنسب منخفضة جدا في التوطين عندما تعاقد مع القطاع الخاص. فأنت تنظر الموضوع بشكل إجمالي. الأعمال التي تقوم بها الدولة التي تقوم بها موظفين الدولة بشكل مباشر هذا الذي يجب تحسبه تقول فيه عنده نسبة توطين عالية وهو شيء جيد وهو شيء يجب أن يتنامى ويزيد. لكننا إذا أخذنا كل العاملين للقيام بالمهام التي يقوم بها الأجهزة الحكومية وحسبت النسبة الحقيقية تجد الآن لا يزال عندنا توطين منخفض حتى فيما تقوم به الأجهزة الحكومية.
طيب القطاع الخاص عنده مشاكل كثيرة، يقول لك يعني أن القوانين صعبة التطبيق وهذه الحالة أوجدت شيء يسمونه اقتصاد الظل، في تحايل كبير على الأنظمة، في سعودة وهمية، الأرقام اللي تحدث عنها في التأمينات كثير منهم هو توطين وهمي، يدفع له في بيته رقم معين بس ياخذ بطاقة الأحوال والاسم. حتى الاستقالات يعني واحد مثلا ممكن يحسب 5 مرات لأنه هو
خمس مرات. خلينا ناخذ أول شيء 5 مرات هذه عشان نصححها وبعدين نتكلم على توطين الوهمي. الرقم اللي يتكلم عنه يتكلم على أعداد سعوديين إضافيين موجودين في سوق العمل عما كان الأعداد في فترة سابقة ومستمرين، الإضافة هذه مستمرة
وهميين.
لا الحين نبحث اللي وهمي وهمي، هذا هو اللي بيدفع له ما يحيي يكرر الحساب كذا مرة، ما يحسب له واحدة مرة. فإذا في هذه اللحظة في
لا أنا أقصد الاستقال يعني، بس خلينا نفهمها شوي. يعني أنا مثلا اشتغلت في شركة ألف بعدين استقلت ورحت قدمت في شركة ثانية، التأمينات تحسب لي مرة ثانية اسم جديد.
بس ما تحسبك في شركة ألف،
ما تحسبني، لكن انت في ارقام اللي عندك تحسب زيادة.
انا ما احسبك اذا سقطت في ألف، احسبك انك سقطت. فاذا حسبتك بقى انا ما احسبك الا واحدة مرة، يا احسبك في ألف يا في باء، ما احسبك مرتين.
طيب وقضية الوهمية،
اول شيء ايش معنى توطين وهمي؟ توطين وهمي معناه ان يتآمر مواطن لا يريد ان يعمل مع صاحب عمل لا يريد ان يلتزم بالوظيفة بشروط التوطين. يعني الاصل في المشكلة هي ما هي مشكلة الحكومة، مشكلة انه يا ابنائنا نحن جايبين لكم وظيفة وناس بيطلبوكم تشتغلوا عندهم، اذا اردتوا ان تتخلوا عن حقكم في التوظيف وتريدوا ان تتآمروا ضد مصالحكم وضد يعني ان تبنوا لنفسكم وظيفة مستمرة متواصلة وتقبلوا بالفتات وانتم جالسين في بيوتكم، هذه عندكم مشكلة اجتماعية بغير نتعامل معها. إذا كان صاحب العمل لا، وأنا قصتي
هذه مشكلة. أنا زرت رجال الأعمال عشان الحلقة سألتهم يعني واحد منهم عنده شركة نقليات مثلا، يقول لي أنا ما عندي، يقول طالبيني في بيبي، يقول ما عندي أنا سواق تريلات لهذا العدد مثلا الكافي الكبير.
سألته كم نحن طالبين منه؟
فهو طالبين
6%.
طيب أنا
قطاع، إذا عندك 100
قطاع الإنشاء،
إذا جبت أنت 94 سواق تريلا ما تجيب 6 سعوديين، واحد يمسك الحسابات، واحد يمسك التليفون، واحد يمسك الشؤون الإدارية يراجع شغلة تجديد رخص.
هم مشكلتهم
لازم تحسب على النسبة يا عبد الله.
هم عندهم مشكلة، يقول لك أنه أصلا سعودي يجي عندي يا أنه ياخذ وهمي يا أنه
لا، هذا غير صحيح.
يا أنه عبر يعني شيء مؤقت بس مشيني.
شوف يا أخ عبد الله، مع احترامي أنا ما بتكلم، أنا ماني جاي من كوكب آخر. أنا قضيت 25 من عام من حياتي رجل أعمال، دخلت في شركات توظفت اشتغلت فيها ما كان في عندنا إلا 1% 2% عمال سعوديين. لما خرجت من الشركة كان عندنا 5000 سعودي يعملون في أعمال صغيرة وأعمال كبيرة، ومنهم ناس في مصانع وناس في متاجر وناس في. الادعاء أن كل السعوديين غير صالحين للعمل هذا ادعاء غير عادل وادعاء ظالم. هل هناك مشاكل؟ نعم هناك مشاكل. هل كل سعودي تطلب للعمل لا يقبل العمل؟ هذا غير صحيح. في آلاف، وهؤلاء أصحاب العمل الذين يدعون هذا الكلام هم نفسهم سعوديين، هو اللي جاي من كوكب آخر. كيف نتكلم على الموضوع؟ نحن يعني النسبة اللي نتكلم عنها،
خليني
لا معلش خليني أتكلم النسبة. لما تكلم أنت عن النسبة أقول لك أنا اللي في النقل هذا بيقول لك عندك أنت فرصة تجيب 94 سواق تريلا وأبغى منك 6 سعوديين تشغلهم في شؤون الموظفين والمحاسبة وفي تقول لي أنا ماني قادر أجيب سعوديين في النقل.
يعني الآن توطين مثلا يعني سبع يعني في السنتين اللي هي 2010 إلى 2012، يعني خليني أقول 11 و12 تحديدا، الآن وظيفة للإناث 42% في قطاع التشييد والبناء. يعني يعني الآن يقول لك إنه 46% من الإجمالي في نشاط التشييد والبناء.
لا أنا أقول لك أنا
نحو عطني 67,000 وظيفة للإناث.
أي أنا على كيات الناس هذه مثلاً
إناث في التشييد والبناء.
دحين أقول لك استنى دحين الذين قاموا بهذه الدراسة وفي عرضت في المنتدى الرياضة الوطني منتدى الرياضة الاقتصادي قبل عدة أيام. أنا كنت حاضر في جلسة دراسة عدوها بعض الإخوة قالوا فيها في 96,000 امرأة تعمل في قطاع التشييد والبناء. كيف يعقل؟ وكان المحاضر يقول ولم أرى سيدات على استقالات يقومون في هذا يعني يسخر من هذه الأعداد. لكن هو ما قال إنه في نفس الدراسة اللي هو عرضها في نفس الشريحة ذكر إنه في 27,000 عاملة وافدة في قطاع التشييد والبناء الآن مسجلة في نطاقات 27,000 عاملة وافدة. هذه حسب الدراسة اللي هو الأرقام اللي حطها مش الأرقام اللي نحن. طيب هدول هو شاهد وافدات متسلقين السجالات؟ إيش معنى هذا الكلام؟ كيف تفسر هذه الأعداد؟
وهم.
لا هذا وهمي. الوافدات وهمي كمان. الناس يسجلوا وافدات عشان
طيب انت ايش
لا خليني بقول لك احد يسجل وافده وهميه عشان يخلي نطاقه اسوء ينزل في الاحمر؟ في احد يسوي كذا؟
لا يعني هم يترزقون الله هنا وهنا.
لا 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 ما لا اقول لك ما حد يسجل احد وافد تسجيله سيعقد.
طيب ايش تفسيرك انت؟
في عده تفاسير. التفسير الاول انه في شيء وهمي للسعوديين هذا صحيح، لكن النسبه ليست بالطريقه التي يظن انها كل هذا الكلام وافد، بدليل أن هناك وافدات مسجلين. اللي بده يسجل تلاعبا فقط أول شيء يسويه يلغي الوافدات اللي عنده اللي بتلاعب فيهم عشان يحسن نسبته قبل أن يضيف السعوديات. الرقم الثاني أن قطاع تشييد البناء يضم ناس بيشتغلوا في قطاع الديكور، يضم ناس بيشتغلوا في قطاع الخدمات المساندة لتشييد البناء التي ليست كلها سقالات وكلها، في ناس لا يزالوا موجودين مسجلين هذا النشاط.
بس هل صحيح أنه في واحدة من المهن اللي عندك طلعت باسم سائقة شاحنة؟
غير صحيح.
غير صحيح. متأكد معي؟
أنا ماني متأكد. بس أنا يعني إيش تقصد؟ يعني تقصد إنه
طلعت مهنة سائقة شاحنة؟
إيش تقصد طلعت؟ إيش طلعت؟ طلعت من فين؟
مهنة من مكتب العمل.
إيش يعني؟ يعني ادينا رخصة سائقة؟ كيف أعطينا؟ إيش يعني مهنة؟
هذه المهنة مهنة يعني أعطيك مثال آخر.
ما فهمت السؤال.
أنا خليني أعطيك قضية الدقة في الكلام. يعني هذه يتكلمون فيها رجال الأعمال، يعني في شيء مثلا لاعبين كرة القدم واضحين وضوح وعندهم نظام فيفا وقدام العالم والإعلام. في السعودية عندنا نظامهم كمهن مش محترم. يعني اللاعب العراقي يونس محمود جاي في محترف يلعب في نادي من أندية جدة، نادي الأهلي، فيزته مش على فيزة النادي الأهلي، جاي عامل زراعي في عند أمير.
اي طيب هذه يعني هذا في، انت بتقول لي
انا اتكلم على
شخص بتقول في واحد زور،
مش زور
يعني في واحد ادعى كذبا على الحكومه السعوديه ان فلان هذا اللاعب الرياضي هو عامل زراعي، كذب علينا وزور هذه الاوراق واتانا ودخل من عامل زراعي، هذا الذي تقوله؟
لا انا اتكلم على الدقه.
فتقول لماذا زور صاحب العمل؟
لا انا اقول لك التوطين الوهمي مش بس انه اسماء وهميه، حتى المهن مش مهن حقيقيه.
لا لا ناخذها واحده واحده. طيب. انا بقول عندما نعيب على التوطين الوهمي ما نعرف نعيب على من؟ على الحكومة ولا على المواطن الذي يتآمر ضد نفسه؟ وصاحب العمل الذي يزور الأوراق ويدعي زورا أنه وظف سعودي، عندما نقول أن هناك لاعب رياضي أتى بمهنة عامل زراعي، نلوم الحكومة ولا نلوم هذا الذي زور للاعب مهنة غير مهنة حقيقية وأتى به مزورا وادعى كذبا على الحكومة أنه عامل زراعي؟ من يلام؟ نحن المهنة التصحيحية، اسمح لي بس، المهنة التصحيحية التي سمح بها الملك صار فيها 2 مليون تغيير مهنة. تعرف انه العمل في غير مهنة الشخص او العمل على غير خدمات الشخص هذه اخطاء ومخالفات كبيرة. مرت فترة لم يتم فيها تطبيق النظام بحزم والعقوبات بدقة. الذي تم التصريح به الان والذي تم التنسيق عليه الان سيتم تطبيق الانظمة، والانظمة هذه تقول أن هذا الذي عمل مثل هذا العمل وكذب وزور سنرفع عليه الدعوة، سيذهب إلى السجن نتيجة تزويره. أن الذي يشغل عامل ليس على خدماته نظاما، النظام الإقامة يقول أنه قد يتعرض إلى السجن لمدة عامين ويتعرض إلى غرامة 100,000 على كل عامل مخالف. عندما ننتقد هذه السلوكيات الصغير صحيحة في السوق، سواء كانت سلوكيات التوطين الوهمي أو سلوكيات التزوير في حقائق مهن الناس، لا تلام عليها الدولة، لا عليها المزورين.
أنا أسأل أحيانا أقول لك، لأن النظام ما هو جيد في التعاطي مع خدع الناس، لما تعطيهم نظام يمشي عليه يمشي معهم.
أعطينا دحين
يضطرون يخلفونه.
الآن قل للناس، نحن كان في عندنا ما يسمى مهن مقصورة على السعوديين، 150 مهنة. أنا ألغيت هذه 150 مهنة من قبل سنتين، قلت وظفوا الناس بوظائفهم الحقيقية. الآن الملك الله يحفظه سمح للناس أن يصححوا أوضاعهم، أي أن يقولوا الحقيقة، ومنهم أكثر من 2 مليون غيروا مهنهم بضغطة الزر في الكمبيوتر. طيب. و2 مليون نقلوا خدماتهم لأصحاب العمل الحقيقيين الذين يعملون عنهم بضغطة الزر في الكمبيوتر. الآن بعد هذه المهلة التي أعطيت للناس لكي يصححوا أوضاعهم، مهن غير مقصورة ألغيت، سمح لهم أن يسموا مهنهم المهن الحقيقية، سمح لهم أن يغيروا خدماتهم لأصحاب أعمالهم الحقيقيين. الآن إذا استمر هذه الأخطاء، هذه الممارسات الخاطئة، الذي يلام من يصر على التزوير والكذب، لا تلام الدولة عليها. طيب. الدولة ستقوم بمعاقبة هؤلاء الذين يصروا على التزوير.
أريد أن أسأل عن التأشيرات. التأشيرات إحنا الآن مفروض أنه الحملات هذه علشان يقل عدد الوافدين وتقل التأشيرات. في 2011 زادت، يعني كانت في 2010 مليون و700، بعدين ب 2011 مليونين وتقريبا او اكثر من مليونين، في 2012 مليونين و600. احنا نتساءل الان عن عدد التأشيرات في 2013، وهل صحيح انه هناك تجارة للتأشيرات، وهناك كما يقال منح لاصحاب سمو ملكي لنافذين في الدولة، انه يعطون منح وتكون هناك تجارة، انت الان هنا تسوي حملات تصحيحية، وفي الطرف الاخر هناك تأشيرات تدفق ونعيد خلق المشكلة من جديد؟
أولا هذا حقت منح ومنح، هذا كلام ما في منح ولا تأشيرة واحدة، لا لصاحب سمو ملكي ولا لشخص متنفذ ولا لغيره.
ما في استثناءات، أبدا
ما في أي استثناءات، وأنا ذكرت في أكثر من مرة. أنا قلت الملك الله يحفظه قال
إيش؟ قال
قال طبق النظام على أولادي. نحن ما عندنا لا صغير ولا كبير، كله يطبق على النظام. إذا جانا أمر من الملك الله يحفظه بشيء غير الموجود في النظام ننفذه، غير كده ما ننفذ. ولم يأتي لي أمر واحد من الملك الله يحفظه أن أعامل جهة واحدة أو شخص واحد أو فرد واحد بغير النظام. بالعكس، في جهات متنفذة وقوية حاولت أن تتجاوز النظام، وأتانا تأكيد من المقام السامي الكريم طبقوا النظام عليهم حرفيا بدون استثناء لأي جهة.
يعني أنت تقول هناك تجارة تأشيرات؟
لا هذا نأخذها واحدة واحدة. أيه. إذن ليس هناك ناس يأخذوا 500 تأشير روحوا بيعوا، ما في هذا الكلام. ولا تأشيرة واحدة إذا لم يكن في النطاق الأخضر أو النطاق الممتاز البلاتيني لا يأخذ إلا حقه، زي الناس كلهم زي بعض. وهذا النظام دليل النطاقات هو الذي يطبق على الجميع، وهذا النظام موجود مسجل ومبرمج في الحاسب الآلي. الحاسب الآلي أساسا يرفض إصدار أي شيء مخالف. وإذا عندنا فرق تراجع الحساب الآلي أسبوعيا لتتبين، وعندنا مراجعة داخلية تدقق على ذلك. نجي للسؤال، الجزئية الثانية من السؤال اللي هي على أعداد التأشيرات. أعداد التأشيرات العام الذي سبق العام الماضي والذي سبق الذي العام الذي قبله كانت فيه مشاريع كبرى. مشروع واحد زي جامعة أبي نورة في موقع واحد يحتاج له 50,000 عامل. في مشاريع كبرى كانت تمر بالبلد، كان وليس من المعقول ولا هو مطلوب أن أبنائنا يروحوا يوقفوا هذه المشاريع المؤقتة التي ستنتهي، فكان هناك ضرورة لتزويد السوق باحتياجاته. لكن العام 1434 الذي انتهى قبل شهر تقريبا كانت عدد التأشيرات التي صدرت فيه أقل ب 25% عن العام الذي سبقه، في الوقت الذي خرج في نفس العام خروج نهائي مليون. هذه حقائق وأرقام، وأنا على حكاية الحقائق هذه ودقتها أنا أدعو من هذا المنبر عندك يا عبد الله إنه أساتذة الجامعات والباحثين يراجعوا يطلبوا المعلومات، هذه موجودة مو من وزارة العمل، يطلبوها من الإدارات الاجتماعية، يطلبوها من وزارة الداخلية، يطلبوها من مصلحة الإحصاءات العامة. يصير التعليقات ما تصير تعليقات انطباعية، شكله الرقم كبير شكله الرقم صغير، يطلبوا يسووا بحث علمي دقيق.
هذا يقولون أن انخفضت 25%
25% على العام الذي سبق،
والسنة الجاية أيضا حتحدوا من التأشيرات.
ما مو ضروري، نحن السنة الجاية نتعامل مع حقائق السوق. إذا كان في توسع كبير في احتياجات لمشاريع كبيرة لن نعطل تنمية البلد ولا نعطي التأشيرات الكافية لكي يقال أننا خفضنا التأشيرة.
التجار مشكلتهم يقولون أنا بلاتيني وضعي ممتاز أنتم ما تعطوني فيز.
والحين هو أما نحن متهمين بأن نعطي كثير.
لا أنا أجيب لك أسئلة أنا لا أتبنى وجهة نظر أنا أقول لك كل أسئلة الناس مختلفة رأيها.
أقول لك يعني بس عشان تشوف كيف شوف كيف في بعض يقولوا بتعطوا كثير وفي ناس بيقولوا بتعطوا قليل. نحن بنقول بنعطي ما ندعي أنه احتياج السوق. صاحب البلاتيني الآن أطلقنا قبل بضعة أيام لأول مرة نظام التأشيرات الفورية. إذا أنت حققت نسبة سعودة عالية وتوطين عالي وارتفع لا تذهب حتى لوزارة العمل عشان يعطوك ما يعطوك. ستجد على شاشتك في بيتك أو في مكتبك أرقام التأشيرات التي استحققتها لأنك كنت بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين. وهذه تستطيع بضغط الزر أن تقوم بإصدار التأشيرات لنفسك ولا تأتي لنا أساساً. هذه الخدمة تم إطلاقها قبل بضعة أيام.
في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني يقرأوا أحياناً الـ يعني دليل نطاقات وسياسات الوزارة أنه الشاب السعودي تدفعه للوظيفة مش تدفعه لأنه يفتح بزنس خاص وأنه كأنك يعني تصنع مشروع البحر الكبير أنه السمك الكبير يأكل السمك الصغير وبالتالي هم أنت شاب لا أنت لا تفتح شيء أنت روح تدفع دفع للوظيفة ولا تدفعه إلى التجارة.
لا هو شوف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسؤولية مشتركة لمجموعة كبيرة من القطاعات. الآن في دراسة على هل تكون لها تكون لها هيئة منفصلة أو لا، هل تكون لها جهة يعني محددة للموضوع ده أو لا. نحن بنحاول قدر الإمكان أن نطور آليات ليسر على أصحاب الأعمال الجديدة والصغيرة. الآن عندنا مشروع تحت التطوير مع سما، شركة سما اللي هي تقوم برصد المستوى الائتماني لصاحب العمل، تملكها البنوك 11 بنك في المملكة، ونحاول بالتنسيق معهم ومع وزارة الشؤون المالية القروية أن يتم تقديم خدمات سريعة لتيسير إصدار الرخص لهم والتمويل لهم. ومن وزارة العمل سنعطيهم التأشيرات في يوم واحد عن طريق شركات التأجير بحيث أنهم لا يحتاجوا أن ينتظروا كثيرا لدينا، وبعد أن يبقى العمل لديهم لمدة سنة يستطيعوا أن ينقلوا هذه الخدمات هذه العمل المؤجرة إلى ملاك.
أنت الآن مدير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتدريب المهني أو التدريب التقني
والمهني.
المخرجات يعني الناس يتهمونكم أنه أنتم اللي تدربون المفترض لسوق العمل هم أنتم أكبر مصدر للبطالة، أنتم ما قاعدوا تدربون شيء جيد، وأنه المخرجات حقه ما يروح بسلاسة لسوق العمل خاصة القطاع الخاص، وبالتالي فشلكم في التدريب زاد من البطالة.
هذه يعني ادعاء
ايش رايك
على البين على من ادعى زي ما يقولوا.
وتعليق
تعليقي انا انه حسب الاحصائيات حسب الارقام انه حوالي 90% من تخرج من المؤسسه العامه للتدريب التقني المهني على الخمس سنوات الماضيه وظفوا. 90% منهم ليسوا
90%
في حوالي 11% فقط الذين وجدناهم في سجلات حافز، فقط 11%. اما 90% الاخرين تم توظيفهم. هل هذا معناه أن مخرجات المؤسسة ممتازة وأنها يعني بلغت النضج والكمال ولا في عيوب؟ لا، مؤسسات مخرجات المؤسسة لا تزال تحتاج إلى تطوير وتحسين. وتم الآن إطلاق برنامج كليات التميز مع شراكات مع كليات عالمية. بالأمس تم قام سمو الأمير خالد بندر أمير منطقة الرياض بافتتاح كلية التدريب على الفندق والسياحة في الرياض بشراكة مع أحد أكبر الشركات العالمية التي تقوم بتدريب في الفندق والسياحة، ولديها كليات في سويسرا ولديها كليات في كندا. هذه الشراكة في أوتيل سيتم التدريب فيه على مستوى شركة من الشركات الخمس نجوم هتقوم تدريب المدربين فيه. فعندنا نحن مجموعة كبيرة من الشراكات التي نهدف بها إلى إحداث قفزة كبيرة في مستوى المخرجات. نحن لسنا راضين عن مستوى مخرجات المؤسسة الحالية، ولكن هذا لا يعني أن المخرجات لا تجد قبولا. هناك مئات وآلاف من الخريجين يجدوا وظائف جيدة ومناسبة والذين تم تسجيلهم في حافز ما يزيد عن 11%.
أنت تحدثت عن حماية برنامج أطلقته برنامج حماية الأجور و2500 عامل أسبوع قبل أسبوعين تقريبا 2000 عامل فأكثر دخلت وفيه 1000 عامل فأكثر في 1/3
نعم
كلها موجودة يعني ب 500 عامل في 1/7
نعم
200 عامل في 1/10 100 عامل فأقل ما هي واضحة بالضبط متى يعني حتحددوها؟ يعني 100 عامل فأكثر في 1/1/2015 يعني بعد سنة تقريبا من الآن، لكنه لأقل من 100 ذا ما هي محددة، متى بالضبط؟
أنا أعتقد بعد 3 شهور بالكثير يكون كل السوق خلاص.
إيش حدثني عن حماية الأجور، إيش البرنامج هذا بالضبط؟
الأصل في هذا البرنامج أننا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
نعم.
فنحن من واجبنا كحكومة أن وبدون وقبل أن يشتكي عامل عن تأخر أجره أن نتابع نيابة عنه أنه حصل على أجره. فنظام حماية الأجور هذا نظام يطلب من المؤسسة التي تتعاقد مع السعودي أو غير السعودي أن ترفع ملف الأجور الشهرية على موقع لدينا، نتحقق من البنك أن هذه الأجور المستحقة لها العمل قد تم دفعها لهم شهرا بشهر، فإذا تأخروا تبدأ عليهم عقوبات.
كم يعني يسمح لهم بالتأخير؟
لا، نحن المفروض أنه في إذا تم تأخر عن أسبوعين يعتبر خالف أوريدي.
لا، لكن العقوبات يعني
العقوبات تبدأ التأخر لمدة شهر، نروح نسوي زيارة تفتيشية، قد يكون في خطأ، قد يكون في شيء مو صحيح. إذا شهرين توقف جميع الخدمات حق الوزارة،
توقف جميع الخدمات،
توقف جميع الخدمات ما عدا خدمة تجديد الرخص عشان لا يتعطلوا العاملين وتصيروا غير نظاميين. وأما بعد 3 شهور توقف حتى تجديد الرخص، يسمح للعامل الوافد أن ينقل خدماته بدون موافقة صاحب العمل لأي شركة أخرى، ونكتب في نفس الوقت بعد 3 شهور إلى الجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعدم التعاقد مع هذه الشركات في أي عقود حكومية قادمة لأنها خلت بالتزاماتها نحو موظفيها.
هل صحيح أنه شركة أرامكو، شركة سابك، شركة موبايلي أوقفتم خدمات الحاسب عنها لأنها ما التزمت بنظام حماية الأجور؟
والله
وجو وقعوا تعهد عندكم؟
لا، أنا أرامكو ما أذكر الأسماء هذه حقيقة، يعني بالأمانة ما أذكر أسماء الشركات، لكن ولو كنت متذكرها لن أقولها.
ليش؟
لأن هذا يعني ليس من العقوبات التشهير، التشهير هذا عقوبة لوحدها
لها نظام. يعني
لا، بس أقول لك أنا لا أذكرها أساسا، لكن لو كنت أذكرها ما يجوز أن أشهر. التشهير عقوبة بحد ذاتها لها آليات.
يعني وزير التجارة مطعم تتكلم فيها، هذه شركات تهم البلد خاصة أرامكو سابك، يعني شركات وطنية كبيرة.
أنا بقول أن التشهير بالناس هو عقوبة يجب أن يكون لها ضوابط، يجب أن تحقق الحزم والدقة في العمل لا يعني الظلم. هذولا أنا لا أذكر الأسماء دي ولا أذكر إنه هذه من الشركات التي تم إيقافها، لكن أعرف أن 181 شركة
تم أكثر من 2000 عامل
تم توقيف على الخدمات، منهم بعد الإيقاف مباشرة تحركوا كان خطأ إداري، و72 في شركة منشأة تم رفع الأجور على طول، منهم 22 تعهدوا برفع الملف الحماية الأجور خلال أسبوع، ومنهم 87 لا تزالت موقف الخدمات عليهم. وزي ما ذكرت زي ما خلص الشهر الثاني هنبدأ ننتقل للمرحلة الأخرى في العقوبات، ثم ستتحدد أعمالهم وأي
لا بس يعني مع الوزير. لما أقول أنا مثلا أرامكو سابق موبايل، لما أتحدث عنهم وأعطي مثال أنه كيف تتعامل وزارة العمل معهم، هذا حيعطي أنه لا، أنه النظام يطبق على الجميع.
لو كانت أرامكو أو غير أرامكو أوكي،
أنت تمتنع عن ذكر الاسم.
أنا بتكلم عن الاسم بس أقول لك هذه شركات أوريدي، بقول هذه الشركات 3000 موظف فيها، يعني شركات ما هي شركة صغيرة. يعني احنا بدأنا بالكبار ما بدأنا بالصغار، احنا بدأنا هذه الشركات كلها توظف 3000 او اكثر، احنا بدأنا بالشركات الكبرى. يعني عشان نقول احنا نجام الكبار نجام الصغار، لا، احنا بدأنا بالكبار
اللي اعلى من 2005 بعدين 2000،
3000 وبعدين 2000. فنحن ما يروح يجوز نطبق على الصغار قبل نطبق على الكبار، الكبير هو المفروض انه اقدر على الاستجابه لهذا النظام.
وجو وقع تعهدات عندكم،
واللي ما وقف الخدمات عنه اليوم. اليوم في 78 واحد ما موقف الخدمات عنه.
طيب، هناك قضيه شغلت كثير يعني شريحه في الشارع السعودي وخاصه الشريحه المحافظه، تتحدث عن رؤيتكم لعمل المراه، يتحدثون ويتهمون معالي الوزير انه يمارس أو هو جزء من مشروع تغريبي لموضوع المرأة السعودية، وأنها تختلط بالرجال وأنه يكون عمل مختلط بالرجال. وسمعت أنت يعني في مجموعة المحتسبين جاءوا وحاولوا يقابلونك، بل أنه حتى على هذه الطاولة أذكر أنا أحد ضيوفي الشيخ محمد العريفي قال أتمنى أنه يستبدل وزير العمل لسلوكه تجاه المرأة. أنت كيف تعلق على هالموضوع؟
في الأصل أنا بدي أقول هذه فرصة لتصحيح بعض المفاهيم. نحن ما عندنا برنامج اجتماعي، برنامج له رؤية ثقافية أو رؤية سياسية في التعامل مع وضع المرأة. نحن ناس مؤتمنين على خدمة من يرغب في العمل. نحن نعتقد أن واجبنا المرأة أو الرجل، والمرأة زي الرجل، إذا احتاجت أن تعمل ورغبت أن تعمل فمن حقها علينا أن نوفر لها بيئة عمل لائقة ووظائف مناسبة بأجور مناسبة، ولا ندعها تتسول الناس لأنها رغبت في العمل. ليس لدينا رغبة في أن سيدة بتشتغل هي ربة بيت وهي مبسوطة بتربي أبنائها ولا عندها دخل كافي نقول لا أخرج تعالي اشتغلي، هذا مو شغلنا نحن، لكن نحن نتكلم على في ناس يحتاجوا يشتغلوا. هل خشية من الرأي الذي يقول تغربوا ما تغربوا وتشرقوا يقول لهم ما نخدم هذول الناس؟ لا هذا ما يجوز.
انت لو يعني انت اوكي اعطيت عمل المرأة،
نعم،
انت تحدثت في البداية عن بيئة العمل،
ايه؟
يعني لابد ان تكون هناك بيئة عمل تحفظ المرأة،
ايه؟
على الاقل ان يكون هناك قانون للتحرش، ايه؟ انه يجرم الاشياء اللي تكون، لانه كثير من الذين عملوا في هذه المجالات وقعوا ضحية للتحرش. قضية ايضا نقل المرأة، يعني ايه؟ مشروع نقل المرأة من والى المنزل والى العمل، يعني هذا الموضوع انتم وفرتوا الوظائف بس، يعني الامور الثانيه ما وفرتوها.
نحن موضوع التحرش هو موضوع عام، ليس فقط خاص بالتحرش في موقع العمل، ممكن يكون في تحرش في الشارع، ممكن يصير في تحرش في واحده امراه راحت تطلب خدمه من مكان عام او من مطعم ممكن احد يتحرش بها. فالتحرش قضيه عامه، وانا اعرف انه في مجلس الشورى في دراسه على تطوير نظام لمحاسبه التحرش، ونحن عندنا دراسات اوليه نتابع فيها هذا الموضوع. لكن انا اقول التحرش هذه قضيه لا تخص العمل فقط، تخص ممكن التحرش يصير في الجامعه بين استاذ وطالبه، ممكن التحرش يصير في سوق بين بائع وبائعه، حتى لو لم تكن تعمل البائعة،
حتى ثانية المحلات انتم حليتوا مشكلة.
خلينا نقول بس واحدة واحدة عشان لا ننتقل الموضوع. اما مسألة ضوابط العمل وبيئة العمل في وسط الموقع حق العمل، نحن سوينا عليها ضوابط. الضوابط كانت في بعض الملاحظات لبعض ذوي العلاقة، جلسنا مع معالي رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي المنكر، أخذنا بعض الملاحظات حقته، سوينا مذكرة تفاهم، أخذنا في اعتبارنا بعض الملاحظات التي تم الخلط هناك بين بعض الممارسات الخاطئة التي لا تزال موجودة في السوق، لا تقرها وزارة العمل ولا تقرها هيئة الأمر المعروف والنهي المنكر. لكن هذه الممارسات الخاطئة يجب أن يتم التبليغ عنها ومحاسبة المخطئين. إذا وجدت سائق مسرع يقطع إشارة المرور، لا
التحرش.
تقوم بإخراج إشارة المرور وتمنع السواقة، تقول لا اللي غلط هذا وقاد بسرعة أكثر من أو اخترق إشارة المرور يبلغ عنه ويحاسب.
لا بس ما في قانون واضح، يعني حتى معالي رئيس
هل تتكلم عن التحرش ولا تتكلم عن إيش؟
لا أنا أتكلم عن بيئة العمل.
إيه نعم، بيئة
أنه أنتوا ما وفرتوا قانون للتحرش، ما وفرتوا نظام نقل للعاملة، يعني ما وفرتوا بيئة عمل مثلا يضمن فيها أنه المرأة
تكون.
لا أنا أتكلم حتى معالي رئيس الهيئات ما هو راضي على موضوع تعاون وزارة العمل فيها في هالموضوع.
والله أنا
في تصريحه يمكن سمعته أنت.
لا أنا في الحقيقة لا أعرفه، أنه الأمر المعروف والنهي المنكر عنده ملاحظات على التنفيذ والتطبيق، وأنا بقول التنفيذ والتطبيق غير ملاحظات على التنظيم. التنفيذ والتطبيق الأخطاء فيه أخطاء من الذين لا يلتزموا بالتنظيم، وهذه الأخطاء في جزء منها مسؤوليتنا نحن في التفتيش، وجزء منها مسؤولية المجتمع كله لكي يبلغ عمن يخطئ ونتابع سويا من أخطأ. أما موضوع التنظيم نفسه فهذا التنظيم نحن اتفقنا عليه مع الرئيس.
طيب أريد أن أستعرض معك مجموعة، طبعا جدنا مسموعة أسئلة كبيرة، ويعني أنا إذا جاني شيء بعدين ححوله على مكتبك من الأسئلة. أريد أن أستعرض معك مجموعة اللي يسمع فيها الوقت أن
أنت
لي الشارع يسأل.
الشارع يسأل. لماذا تم إعفاء شركة بن لادن وسعودي وجيه من رسوم مكتب العمل؟ وأنا ممن شاهد، هل هم أحسن من باقي الشركات؟ هل سبق أن زرت مكاتب العمل بعد صلاة الفجر بدقائق لترى الطوابير قبل بدء الدوام؟ شرط تأخير استخراج فيز جديدة إلى بعد تسجيل موظف سعودي في التأمينات مدة 3 شهور أضر بعملنا، أدفع إيجار ومحلي مقفل مدة 3 شهور.
ألزم المزارع الذي تزيد عملته عن 5 برخصة عمل سنوية تربو على 2500 زائد تأمين صحي زائد إقامة 750. ما الذنب الذي جناه المزارع؟ نظام الكفالة إلى متى؟ ما هي الجهة الاستشارية التي يستعين بها على صناعة قراراته؟ لماذا رفض استقبال وزيرة العمل السودانية؟ اسأله عن عضويته في مجلس إدارة شركة بندا مع أن نظام مجلس الوزراء يمنعه من ذلك. هل يعفي نفسه من المسؤولية الأخلاقية على أقل تقدير عن كارثة سيول جدة؟ وما هي مسببات هذه الكارثة التي حدثت في عهده؟ هل يطبق القانون على الجميع؟
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الأخير مع ضيفي معالي وزير العمل المهندس عادل الفقيه. هناك كلام على قضية شركة بن لادن السعودية أنهم أعفوا من رسوم مكتب العمل. صحيح أولا الكلام هذا؟
لا طبعا غير صحيح.
غير صحيح. هل صحيح؟ طيب
كلام مضحك يعني. لا بن لادن ولا السعودية ولا أحد، لا صغير ولا كبير يعفى. هذا نظام موجود في مرتبط بحاسب آلي، مرتبط مع وزارة المالية، مربوط مع وزارة الداخلية عشان تصدر الإقامة، يعني كلام مضحك يعني.
طيب هل صحيح أنه شركة بن لادن قدمت شكوى يعني ضدك للملك بعد هذا القرار أو غيره؟ بشفافية.
لا أنا ما يمكن إذا اشتكوا، بس ما أعرف إنه اشتكوني ولا اشتكوني، ما أعرف يعني.
يعني أنت دبلوماسي معالي الوزير.
أنا ما
تعرف إنه مشتكوك ولا لا؟
إن اشتكوني عنه سوينا 2500 ريال وكذا، ما أسمع.
يعني هم قدموا خطاب يعني ضدك عند الملك. أنت تعرف هالشيء ولا لا؟
ما أعرف. لا.
طيب أنت قبل شوي قلت إنه 94% إحنا يعني معاملاتنا إلكترونية وما أدري مين. أنت لو زرت يعني هذا يسألي، ولو هل سبق أن زرت مكاتب العمل بعد صلاة الفجر بدقائق لترى الطوابير قبل بدء الدوام؟ مع الوزير الرقمي باع. يعني الآن يشترى إنه أنا أنت لو جيت الساعة 8 مالك مكان.
لا أنا وأنت نطلع بكرة الساعة 8 نشوف.
هذا الكلام اللي موجود.
يقول اللي بده يقوله، بس أنا بقول لك الخدمات في وزارة العمل المرحلة الحالية. السؤال الأول إذا كان أنت 94% من الخدمات حقت الناس بتصير إلكترونيا.
طب الزحمة دي مين؟
الزحمة دي جات فترة في المرحلة فترة التصحيحية، جات في ازدحام لأنه الناس اللي مخالفين وجالسين يخالفوا 20 سنة كلهم يحاولوا يخالفوا.
أنا أتكلم أمس وقبل أمس
يعني. أمس وقبل أمس ما في زحمة ونطلع سوا مع روتانا سجل. أنا مستعد.
طيب قضية الرشوة يعني نزاهة طاحت بموظف متشي في مكتب العمل بحفر الباطن. وهناك كلام كثير حتى وردنا هنا في قضية الرشاوة والدفع ومدفع ومدري إيش وزارة العمل. أنتوا إيش تقييمك لهالموضوع وكيف ردك على؟
إذا كان هو السؤال، أنا ما عندي تفاصيل هذه القضية. إذا كان السؤال هل هناك فساد إداري
في مكاتب العمل؟
في مكاتب العمل محتمل، ومحتمل يكون في موسم مكاتب العمل بكل الوزارات الأخرى.
لا أنا أتكلم عن مكاتب العمل بحكم أنه عندنا نزاهة طاحت موظف يعني.
تطيح طبعا موظف، ولا تزال تطيح الجهات الرقابية بموظفين مو بس في وزارة العمل، في كل الوزارات في كل دول العالم. والسؤال ماذا نفعل بهذا؟ ماذا فعلنا لكي لا نجعل يعني؟ هو السؤال، إذا كان في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس يرتكبوا الكبائر، هل نعتقد أن مجتمعنا الآن ملائكي ما في أخطاء؟ لا، في أخطاء. والسؤال هل الخطأ هذا يسامح؟ هل الخطأ هذا يعاقب؟ هل العقاب هذا هناك إجراءات لتقليل احتمالية حصوله؟ هل هناك تدخلات للتوفير على الناس حتى لا يضطروا إلى ذلك؟ الذي ندعيه أنه بالحكومة الإلكترونية التي مكنت الناس من أنهم يأخذوا 94% من 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 خدماتهم إلكترونيا، وبهذا التنظيم الجديد الذي تم إعلانه يبين حقوق كل واحد، لا يستطيع أحد أن يكذب عليه ويقول تستطيع أن تأخذ وتستطيع أن تتأخذ، وموجود على الإنترنت، وبقدرته الآن إذا كان ملتزم بالتوطين حتى التأشيرات يأخذها إلكترونيا، تأشيرات فورية.
حنرسل لك صورة، إحنا هنطلع الفريق وحنرسل لك صورة من صباح أول يوم عمل إن شاء الله من أحد مكاتب العمل.
خلاص يا مرحبك، أهلا
وسهلا. طيب قضية الزراعة، اللجنة يعني المهندس عيد الغدير رئيس لجنة وطنية الزراعية عنده مطلب إنه إلغاء نسبة السعودة الملزم فيها القطاع من 5-6% وقصر احتساب على المهندسين الزراعيين والإداريين. الآن الوضع المسيطر عليه أنت تشوف هي حتى يعني جنسيات الأفغان ماسكين مثلا التمر، أو الباكستانيين هذول ماسكين السوداني الغنم، يعني البنغاليين، يعني مجموعة من اللي سيطرت على قطاع زراعي كامل. وقضية السعودة مش مستطيعين أنهم يتعايشوا معها. هذا كلام يعني كثير من المزارعين يتفق مع المهندس عيد الغدير.
إيش المشكلة؟ ما فهمت أنا. يعني نلغي يعني عشان الأجانب مسيطرين نسمح لهم يسيطروا ونلغي السعودة مرة واحدة؟
لأن هو يقول لك سعودة وهمية، يعني ما أقدر أنا.
إيه يعني هو دحين قصده مدام إنه في
إلغاء نسبة السعودة، هذا طلبه.
هو يقول مدامت في بعض الجاليات جاءت وتستر بعضنا عليها لتستطيع أن تتحكم في قطاعات معينة، ليستمر هذا التستر للأبد ولنقاوم أي محاولة لتغييره. هذا الذي يريد السائل.
أنت إيش رأيك؟
أنا أترك الكلام بحكم المشاهدين.
يعني أنا
أعتقد أنه طلب غير معقول. أنت إذا تقول أنت تعترف أن هناك قطاعات مسيطر عليها من جاليات ومتستر عليها بعض أبناء الوطن لكي يحكموا هذه السيطرة على هذه القطاعات، والاقتراح دعونا نستمر في هذا الإحكام ولا تضايقونا بمطالباتكم، لأننا نضطر أن نوهم. التوطين الوهمي جريمة أخلاقية في الوقت الحاضر، وسيصبح جريمة غير أخلاقية. ستعمل وزارة العمل لاستحداث واستكمال الإجراءات النظامية لكي توقع أقصى العقوبات على من يقوم بها عند ثبوتها نظاما، لكنها ليس وجودها عند البعض، عند القلة ممن لا يلتزمون، ممن يتآمرون ضد الوطن من أبنائه ومن أصحاب العمل، لا تعني أن نقوم بإسقاط هذا الحق لأبنائنا وبناتنا في الدخول هذه القطاعات التي يعترف المعترضين بأنها تسيطر عليها الجالية.
احنا نتحدث، أنا زرت المكتب الوزارة اللي القديم، وزرت مكتب لك في شارع العليا. في فرق كبير، هناك تحس أنك أنت داخل مؤسسة حكومية، هنا تحس أنه قطاع خاص. في جهات استشارية موجودة، BWC يعني BCG، يعني شركات أجنبية وكثيرة. الكلام على أنه المعالي الوزير لا يطبق هذه السعودة وهذه الأنظمة على الشركات الاستشارية التي تساعد وزارة العمل في عملها.
هذا غير صحيح يا أخوان. ما في شيء اسمه، أنا أرجع يعني أوضح النقطة دي أكثر مرة. النظام آلي، ما في شيء اسمه هذه الشركة أعفوها، هذه الشركة دخلوها، ما يصير.
القانون يطبق على الجميع.
على الجميع يطبق على الوزير طبعا، لا يحق. بالعكس، نحن اللي بيتعاملوا معنا الحين بدأنا نضع عليهم شروط أقسى. يقول أنت بتعامل وزارة العمل، نحن نطالبك أن نقدم العروض لنا سعوديين، نطالبك أنه نسبة السعوديين أكثر. مطالبة أدبية، لكن نظاميا هو على الحد الأدنى يطبق عليه ما يطبق على الآخرين.
يعني الشركات هذه نظامية ومسعودة
100% طبعا. طيب. ومسعودة 100% يطبق عليه النظام زي غيرها.
قضية هل صحيح أنت رفضت استقبال وزيرة العمل السودانية؟
لا، غير صحيح طبعا.
غير صحيح
طبعا، غير صحيح.
هناك سؤال يعني، وهذا كثير، قضية أنه القطاع الخاص وعلاقك المزدوجة. البعض يسأل يقول عضويتك في مجلس إدارة شركة مندا مع النظام مجلس الوزراء يمنع ذلك، وأنه أنت تداوم يوم في الأسبوع أو شيء.
طبعا لست عضوا أنا لا في مندا ولا في صافولا وأي شركة. وبمجرد أنا مجرد أصبحت أمين لجدة في تلك الفترة، استمريت في رئاسة مجلس إدارة صافولا لفترة ممثلة للحكومة لصندوق الاستثمارات العامة. وبمجرد أن
حل استثنائي ذا ولا حل نظامي؟
لا، يعني في موظفين حكومة يمثلوا صندوق الاستثمارات العامة لا يزالوا، كانوا ولا يزالوا في جهات مختلفة، لكن الوزير بمجرد أصبحت وزيرا
النظام يمنع.
النظام يمنع، وأنا الآن لا أملك ولا سهم واحد في شركة صافولا أساسا.
ما تملك ولا سهم
ولا سهم أبدا ولا بند ولا غير.
يعني والإشاعات هذه وأنك تداوم يوم واحد في الأسبوع، هذه كلها إشاعات غير صحيحة، أنت تنفيها.
هذه أنفيها وأقول إن شاء الله تكون يعني ومسامح اللي يتهمني فيها كمان.
طيب، أريد أن أسألك مع الوزير يعني، وأختم أسئلتي بقضية، يعني كثير يسألوا عن موضوع كارثة جدة، وبحكم أنك أنت الأمين في أمين جدة في ذلك التوقيت، وبعضهم يتأتت عن المسؤولية الأخلاقية عن هذا الموضوع. أنت ماذا تريد أن تقول؟ أسئلة كثيرة عن موضوع ما كذا كان دور الأمين العام، خاصة أنه كان في محاكمات، وهل هو عنده حصانة ما عنده حصانة إلى آخره، ووضع معالي الوزير لما كان أمين عام في تلك الكارثة الأليمة.
أي أنا الحقيقة طبعا بلغت من الديوان الملكي أثناء قبل حصول كارثة جدة برغبة الملك الله يحفظه في تعييني وزيرا للعمل. والملك الله يحفظه ذكر لي في أول لقاء لي معه بعد لقائي معه أنه أخر قرار إصدار قرار وزير العمل حتى تستكمل لجنة التحقيق التي شكلها يحفظه الله كل تحقيقاتها، بالرغم من ثقته في أن ليس لي علاقة من قريب ولا بعيد بهذا الموضوع، ولكن أخر قرار إصدار قرار وزير العمل حتى تنتهي هذه اللجنة، ولكي يعرف أن القرار لم يصدر إلا بعد استكمال لجنة تحقيقاتها ورفعها بتقاريرها وإعداد قوائم المتهمين فيها. لكن هذا من البلاء المغلف بالشوكولاتة أنا أسميه.
البلاء المغلف بالشوكولاتة؟ كيف البلاء المغلف بالشوكولاتة؟
يعني بعض الأشياء يعتبرها الناس ابتلاء في تجريح الناس وكذا، لكن أعتبرها ابتلاءات خفيفة جدا مغلف بالشوكولاتة، لأنه في ناس ابتلاءاتهم أعظم وأكبر. نحن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ما عرضنا لهذا الابتلاء.
التحديات اللي أمامك كثيرة مع الوزير، لكن برأيك وبجملة واحدة، ما هي أصعب تحدي يقف أمام معالي الوزير اليوم؟
أصعب تحدي هو أن نواصل المسيرة فيما نحن قمنا فيه حتى الآن، نحافظ على ما تم إنجازه، نصحح عيوبنا وأخطائنا بشكل مستمر، نتشارك مع الآخرين، وهذه دعوة أنا أكررها الآن ونحن على نهاية هذا اللقاء لكل المهتمين. أطلقنا بوابات معا، لأننا نعرف أننا لا نستطيع أن نحل مشاكل هذه التحديات بمفردنا. ندعو الجميع من أصحاب الأعمال والباحثين العمل وأهل الرأي والفكر وأساتذة الجامعات والكتاب في الصحافة أن يدخلوا على بوابة معا ليراجعوا معنا. هناك 20 مسودة لقرارات لم تصدر بعد، نريدهم أن يكونوا جزءا من الحل، جزءا من تطوير الحلول. نريد أن نتعاون معا على تحقيق هذه الأمانة التي يؤتمننا عليها لخدمة أبناء وطننا ولخدمة المواطنين ولخدمة أصحاب العمل. أريد كذلك أن أشكر في الحقيقة، أنا شكرت في البداية سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والوزراء وبشكل خاص سمو وزير الداخلية على الدعم الذي تحظى به وزارة العمل، لكن أنا أريد أن أشكر كذلك، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر كل أصحاب العمل الذين تعاونوا وقاموا بواجبهم ووظفوا مئات الآلاف من الشباب وحققوا هذه النقلة الكبيرة في مستوى التوطين، لأنهم آمنوا بأن هذه مسؤوليتهم معنا. أشكر كذلك أبناءنا وبناتنا الذين قبلوا بهذه العروض التي قدمت لهم، بالرغم أن بعضها لم تكن بمستوى الأجور الذي يطمحوا له، وصابروا وصبروا حتى يحققوا النجاح الذي مطلوب منهم. وأشكرك أخ عبد الله كمان، أعطيتني هذه الفرصة للحديث.
شكرا لك صدرك لأسئلتنا.
أهلا وسهلا بك،
الله يعطيك العافية. شكرا لك معالي الوزير، والشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن وزير العمل أنه يقول القانون يطبق على الجميع. السلام عليكم.